بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قلنا بأن الفحص الطبي للجينات مع أنه هل يجوز أو لا يجوز عند توقف هذا الفحص الطبي للجينات على كشف عورة المماثل للمماثل، عورة المماثل للمماثل هل يجوز أو يكون حراما؟ ذكرنا ثلاثة أدلة على الجواز. الأول أن كشف عورة المماثل للمماثل أو حرمة نظر المخالف إلى المخالف، هذه الحرمة احترامية، متى ما زال الاحترام وأصبح النظر ليس مخالفا للاحترام فهنا يجوز النظر إذا كان فيه غرض عقلائي وحاجة عقلائية. وأدلة الأدلة التي قالت بأن حرمة النظر حرمة احترامية ذكرناها. الثاني ما ورد من تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس، تخير النطفة كان سابقا له مصداق الآن له مصاديق أخرى وهو فحص الجينات، حتى نتخير لنطفنا الجينات الصحيحة السالمة غير المريضة. فاختاروا تخيروا لنطفكم فانكحوا الأكفاء وانكحوا إليهم، أو تخيروا المرأة الصالحة السوية. هذا يشمل فحص الجينات حتى نحصل على أبناء أكفاء صالحين. إذن هذا جائز ليس بواجب، ولكن هذا إذا جعلناه مع حرمة النظر يكون حرمة النظر مخصص بغير حالة ما إذا كانت لتخير النطف، بغير ما إذا كانت لتخير النطف. وبمعنى آخر أن حرمة النظر إلى عورة المرأة من الموافق للموافق، أو حرمة النظر إلى جسد المخالف إلى المخالف، جسد المرأة إلى الرجل، هذه الحرمة منصرفة بحسب قواعد الحكم والموضوع، منصرفة إلى ما إذا لم يكن هناك حاجة عقلائية من النظر. أليس ذكرنا أن الانصراف ثلاثة أقسام، واحد منهم مو حجة وهو الناشئ من كثرة الأفراد، أما الانصراف الناشئ من استعمال اللفظ العام في الخاص أو استعمال اللفظ المطلق في المقيد فإنه يوجب ظهور كون اللفظ في المقيد. وهناك انصراف ثالث لمناسبات الحكم والموضوع، قلنا هناك انصراف بحسب الحكم والموضوع. هنا يأتي هذا الانصراف، حرمة النظر إلى عورة المرأة المسلمة المحترمة من قبل المماثل للمماثل، أو حرمة النظر إلى صدرها ورجلها ويدها وعنقها وشعرها، حرمة لاحترامها وعدم اقتحامها بالنظر وعدم توهينها بالنظر، هاي مناسبات الحكم والموضوع توجب قصر الحرمة على النظر الذي ليس فيه حاجة عقلائية، لأن النظر إذا كان فيه حاجة عقلائية يكون لصالحها لا لعدم احترامها، يكون لاحترامها لا لعدم احترامها. فيدعى انصراف الحرمة، حرمة النظر إلى النظر الذي ليس بشهوة ولا يكون فيه عدم ولا يكون فيه احترام للمرأة، هذا النظر هو المحرم. أما النظر الذي يكون للمرأة فيه احترام لها ولا ينافي احترامها فالروايات تلك منصرفة عنه. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث الذي ذكرناه هو الفرار من العدوى، فر من العدوى، فرار من العدوى، لا يوردن ممرض او لا يورد لا يوردن ممرض على مصح، لا عدوى اي لا يعدي بعضكم بعضا. هذا الدليل يقول نحن لا يجوز لنا ان نعدي اولادنا الذين ياتون باقتراننا فيما بيننا، فان اقتران من فيه جين مريض مع جين مريض من نفس الفصيله يوجب مرض الذريه، اما واحد من اربعه او اثنين يعني نصف بنصف او كل الذريه. فهذه الادله التي تقول لا يوردن ممرض على مصح او لا عدوى او فر من المجذوب، يعني يجوز ان نعمل عملا نتجنب فيه العدوى وانتقال المرض، هذا يوجب انحصار حرمة النظر في غير صورة ما في صورة غير صورة الحاجة لفحص الجينات. الان عندنا دليل رابع، هذا الدليل الرابع هو تزاحم، تزاحم لكن تزاحم لا التزاحم الذي ذكره صاحب الكفاية في كفايته، عندنا تزاحم ذكره صاحب الكفاية الآخر يقول تزاحم في الحكم، يعني المولى في مرحلة اللحاظ ومرحلة الثبوت مرحلة التصورات ما في ألفاظ، المولى يريد أن يجعل حكما في عالم اللحاظ، ينظر الى اقوى الملاكين ويحكم وفقا لاقوى الملاكين فيعطي حكما واحدا، هو يعمل التزاحم في مرحلة اللحاظ في مرحلة الثبوت، هو يلحظ ان هذا الفعل ملاك اقوى او هذا الفعل ملاك اقوى، فايهما اقوى يصدر حكما واحدا باقوى الملاكين، بس حكم واحد يصدره. ففي مرحلة الإثبات ما عندنا إلا حكم واحد، لكن هو في مرحلة الثبوت وازن بين الفعلين وبين ملاكيهما فأصدر حكما واحدا، هذا يسمى التزاحم الملاكي بنظر الآخر. أكو عندنا تزاحم ملاكي آخر خطابي ذكره المرزا النائيني، لأنه إذا خاطبنا بلي خاطبنا المولى بخطابين، هاي بعد مو انه تزاحم في مرحلة اللحاظ، لا في مرحلة الادلة والخطابات، اذا خاطبنا المولى بخطابين وقد تزاحما، كما اذا قال انقذ الغريق وقال لا تتصرف في ملك الغير، وكان الانقاذ متوقفا على التصرف في ملك الغير فقط، فهنا يقدم اهم الحكمين، اي حكمين اهم؟ انقاذ الغريق اهم يتقدم، يعني ماكو حرمة التصرف، ماكو حرمة التصرف. هذا تزاحم خطابي ذكره المرزا. الاول تزاحم ملاكي في عالم الثبوت واللحاظ ذكره الاخر. الان احنا نجيب تزاحم اخر، تزاحم اخر وهو نقول ملاك الفحص الطبي لمعرفة كل زوج بالآخر، المرأة تعرف أن هذا الزوج يوالمها بحيث تكون الذرية صالحة نظيفة مو مريضة أو ما يوالمها، الزوج هم يريد يفتهم أن هاي الزوجة توالمه لإنشاء ذرية صالحة بها جين مريض مرض متنحي، بها جين مريض مرض سائد، إذا بها جين مريض مرض سائد يعني نصف الذرية مرضى، نصف ذرية مرضى، ما يريد ذرية مرضى، فهنا ملاك للفحص لمعرفة كل زوج بالآخر وصلاحية للزواج منهم بحيث ينتجان ذرية سليمة وصحيحة. لكن هذا الملاك من الفحص الطبي لم يصل إلى مرحلة الوجوب، ملاك مهم ما أوجبه المولى، ليش؟ لمصلحة التسهيل على العباد، مو كل شيء مهم يوجب المولى، أكو أشياء مهمة لا يوجبها لمصلحة التسهيل على العباد، مهم جدا هذا الملاك معرفة كل زوج بزوجه الآخر، يدون يعيشون 50 سنة 60 سنة ليشوفون أنه أولادهم ذريتهم صحيحة سالمة، ملاك مهم لكن لم يوجبه المولى. طيب هذا الملاك إذا زاحمه، هذا الملاك غير الواجب إذا زاحمه حرمة النظر إلى حرمة نظر الموافق إلى عورة الموافق، زاحمه حرمة النظر إلى الأجنبية، أنه الرجل ينظر إلى الأجنبية لا إلى عورتها، والمرأة تنظر إلى عورة المرأة، فهذا الملاك المهم زاحمه هذا المحرم، فصار الملاك المهم مو واجب، لكنه زاحم واجبا، زاحم واجبا أو زاحم حراما، زاحم حرمة النظر إلى الأجنبية أو إلى عورتها، فيحصل تزاحم بين الفعلين. مثلا مثال آخر، إذا كان عمل جائز لكن مهم، وهو إنقاذ ابني من الموت، ابني وقفا كلا الكليتين مالته، سيد أخوه يقول إعطاء كلية إلى الآخر حرام، إعطاء كلية إلى الآخر حرام، وإن كان أنا أعيش بكلية واحدة، كليتي أعطيها إلى الآخر حرام، هذا ضرر، الضرر لا يجوز أن يضر الإنسان بنفسه. طيب لكن هذا الفعل الحرام زاحمه فعل جائز مهم، إنقاذ الإبن من الموت بإعطاء كليتي، طبعا إنقاذ من الموت بدون أن أتضرر ما يخالف، أما إنقاذ من الموت بتضرري مثلا على رئيس الخوي أتضرر، هذا أمر جائز زاحم، هذا فعل إنقاذ جائز، لكن يعارضه حرمة إعطاء كليتي لأنه ضرر، ضرر، هنا يحصل تزام بين الفعلين، الجائز إنقاذه طبعا في هذه الصورة إنقاذه مواجب عليه، لأنه إنقاذه مواجب عليه لكن جائز، لكن يعارضه حرمة إعطاء الكلية. هنا نقول في هذه الصورة إذا تعارض شيء مهم جائز، مهم جائز مع شيء حرام، هنا نقول الحرام ليس مطلقا لهذه الصورة، بحيث يشمل هذا الفعل الجائز المهم جدا العقلائي، فيجوز الفحص لمعرفة الزوج المناسب والأطفال الأصحاء، ولم يكن النظر إلى المخالف محرما، هكذا ندعي، هكذا ندعي هناك زاحم بين شيء جائز عقلائي مهم مع محرم، إذا تعارضا إذا تزاحما فنقول بأن المحرم لا يشمل هذه الصورة، يعني منصرف إلى غيرها، هذا المحرم منصرف إلى غير هذه الصورة بمناسبات الحكم والموضوع، هذا تزاحم ملاكي لا التزاحم الذي قاله الآخر في مرحلة الثبوت ولا الذي قاله المرزة في مرحلة الخطاب، وإنما هو تزاحم بين فعل جائز مهم جدا وبين فعل حرام، هذا التزاحم يجعلنا أن نقول بأن الفعل الحرام هو في غير هذه الصورة، منصرف عن هذه الصورة بمناسبات الحكم والموضوع، هذا أيضا إن قبل فهو دليل لجواز الفحص، وإن لم يقبل فبيترك. عندنا دليل آخر على جواز الفحص الطبي، وهو إذا حكم الفقيه بوجوب الفحص الطبي، فالفقيه كيف يحكم بوجوب الفحص الطبي؟ ولي الفقيه ينظر إلى مسألة الفحص الطبي للزوجين بحيث يكون الزواج لهما مناسبا، بحيث ينتج زواجهما أطفالا أصحاء سالمين من المرض، ينظر إلى هذه العملية، ينظر إلى هذه العملية فيراها مهمة جدا، ولي الفقيه للمجتمع صحيح، مجتمع منتج، مجتمع كفوء، فإذا كان المجتمع فيه أمراض متنحية جينية أو أمراض سائدة فيرى أن تزاوجهما بدون فحص يؤدي إلى أن يكون نصف الشباب هم مرضى غير قادرين على العمل. فينظر أن الفحص الطبي للجينات يمنع من وجود أمراض في الذرية، فأمر مهم. هذا ولي الفقيه مهتم بالأمة، فيرى أن هذا أمر مهم جدا، لكن ليس بواجب، يعني من الشارع ماكو وجوب، إلا أن هذا الأمر المهم الجائز متوقف على مقدمة محرمة بالأصل، وهو نظر المماثل إلى عورة المماثل، أو نظر المخالف إلى جسد المخالف أو عورته. فيحصل للولي الفقيه علم إجمالي بأنه إذا ترك الفحص الطبي فيتعذر الأهم. إذا تركنا الفحص الطبي المتوقف على النظر إلى العورة يتعذر الأهم، أما إذا أجزنا الفحص الطبي المتوقف على النظر المحرم فيحصل الأهم. إذا أجزت النظر إلى العورة بدون شهوة لحاجة العقلة يحصل الأهم، وإذا تركت الفحص بحجة أنه محرم لا نحصل على الأمر الأهم. فهنا يحصل عند الولي تزاحم غير الذي يحصل عندنا نحن الأفراد. فالولي يقول شوف ذاك أهم، فيحكم الولي بوجوب الفحص ولو بدرجة معينة، أنه لا تفحص كل الجينات، بعض الجينات مثلا التي توجب أمراضا مهمة كالتالاسميا أو المنجرية لتحصيل الغرض الأهم، يعني يقيد، يعني يقيد حرمة النظر بما إذا لم يكن هناك غرض عقلائي مهم. المثال العرفي الذي يعزز هذا الفهم، نقول لو ادعي على بنت باكر أنها زانية وشهد عليها 4 شهود بأنه رأوا شخصا يدخل النيل في البكحلة، تمت الشهادة وهؤلاء عدول، ولكن البنت تنادي لأنني باكر جيبوا الطبيبات يفحصني، فإذا كان دخول الميل في المكحلة يعني البكارة زالت، جيبوا طبيبات يفحصني، البكارة موجودة أو غير موجودة. هنا قد يقال لا حرام الفحص، النظر الموافق إلى الموافق إلى العورة أيضا حرام، هذه تحد وتذهب. قد يقال هكذا لأن الحد ليس بحرام بل واجب نتيجة شهادة الشهود، أما النظر حرام، قد يقال بهذا. ولكن الفهم العرفي العقلائي الاجتماعي لا يقبل هذا الحكم، يقول لا جيبوا طبيبات بعصنا. طيب الذي الفهم العرفي العقلائي الاجتماعي يقول جيبوا طبيبات فحصها، هذا وجوب الفحص يحل المشكلة. لماذا يحل المشكلة؟ ولماذا يقول العرف هذه المقالة؟ احنا ما نقول فهم العرف حجة علينا، لا نقول الفهم الاجتماعي حجة علينا، لكن نقول لماذا يقول العرف والفهم الاجتماعي والعقلائي يقول جيبوا طبيبات فحصنا مع انهم يعلمون بالحرمة؟ لماذا يقول العرف والفهم الاجتماعي هذا؟ الجواب يقول هذا لان النظر الى العورة حرمته احترامية، احترامها، واحترامها يكون بفحصها والنظر الى عورتها، فلا يكون حراما. الحرمة احترامية، يعني النظر الى عورتها بدون حاجة مهمة لها هو حرام، اما النظر الى عورتها بحاجة مهمة لها وضرورية لها يقول انه ليس بحرام. اذا العرف يرى انه لا محل لهذا الاحترام هنا، حيث زوحم بامر مهم جدا وهو رفع التهمة عنها بواسطة النظر الى العورة. ولذا نقول ان حرمة النظر الى العورة لا يكون شاملا لهذه الصورة، وهذا معناه انصراف حرمة النظر لأجل الفحص الطبي للجينات، منصرف عن هذه الصورة. مثال آخر خليني أكمل بعض. إذا سقطت امرأة عارية في بالوعة الحمام، قاعد تغسل امرأة عارية، سقطت أرضية الحمام إلى البالوعة، فبقيت في البالوعة ونصفها في النجاسة، فهم بذلك الجيران، لكن زوجها وأولادها الذين يتمكنون من النظر إليها وهي عارية مسافرين يجون بعد 10 ساعات. النساء لوحدها لا تتمكن إخراج هذه المرأة من البالوعة. طيب إخراجها أيضا لا تقول ضروري، لا يقدرون يطوها طعام وشراب بعد 10 ساعات إلى أن يجي الزوج والأولاد. فهنا هل نقول بجواز أن يخرجها الرجال مع النظر إلى جسمها وبطنها ورجلها أو لا يجوز في هذه المثال؟ نقول تبقى 10 ساعات إلى أن يجي الزوج والأولاد ونطيها طعام وشراب وهي بهذه الحالة، خل تبقى. قد يقال خل تبقى لأنه النظر إليها حرام وهنا ضرورة ماكو، تبقى في 7 ساعات 8 ساعات 10 ساعات بعدين يجي زوجها يطلعها ونطيها غدا وعشاء وتبقى على تلك الحالة. قد يقال ولكن هذا الفقه الجاف لا يكون سائغا إذا علمنا بأن النظر المحرم إليها لإحترامها، وهنا إحترامها بأن يخرجها الرجال مع النظر، فإنه هنا حاجة عقلائية مهمة لها، فيكون النظر موافقا للإحترام لا مخالفا للإحترام، فيجوز أن يخرجها الرجال. مثال آخر، المرأة في دور الحمل التي تنصح بمراجعة الطبيبة كل شهر مرة واحدة خوفا من تعرض الحمل أو الأم إلى مضاعفات، وكانت الطبيبة تجري الفحص المستلزم للنظر إلى العورة في بعض الأحيان، فهل يقال بحرمة هذا النظر؟ يقال بحرمة هذا النظر والفحص لعدم وجوبه، مرض ماكو مرض ماكو، أو يقال بجوازه لما فيه من المصلحة المهمة وإن لم تكن واجبة، ويكون دليل حرمة النظر إلى عورتها منصرفا عن هذه الصورة المهمة التي فيها فائدة لها، فائدة مهمة عقلائية. مثال آخر، إذا كانت المرأة لا تنجب الأطفال وكان احتمال إنجابها قويا إذا راجعت المماثل طبيب المماثل المرأة المماثلة واستلزم الفحص والتحليل كشف العورة، فهل يقال بحرمة هذا العمل بحجة أن إنجاب الأطفال ليس بواجب، أو يقال بجواز ذلك للمصلحة المهمة المترتبة على المراجعة ونخصص دليل حرمة النظر بغير هذه الصورة؟ وقد وجدنا فتوى للسيد الخوي قدس سره تؤيد ما ذهبنا إليه، لأنه جوز فحص المرأة الأجنبية للرجل لعورته لقبله ودبره، وجوز نظر المرأة الأجنبية للرجل لقبله ودبره إذا توقف حظ النفوس المحترمة عليه ولو في المستقبل ولو في المستقبل. هذا الجواز لطالب كلية الطب وللدكتور الذي جالس في مطبه. السؤال هذا انتبهوا، يقول السؤال في كليات الطب يعني الطلبة يتحتم على الطالب أن يقوم بفحص المرأة الأجنبية، يتحتم والرجل الأجنبي، وقد يصل الفحص إلى منطقة العورة القبل والدبر، وهذا الأمر لا بد من المرور به بالنسبة إلى طالب الطب أثناء دراسته العامة ولا مفر منه. السؤال هذا، هل يجوز لطالب الطب أثناء دراسته أن يمارس هذا الأمر، وهل يجري الحكم على الطبيب الذي في مطبه كما يجري على الطالب؟ الجواب، يعني الطالب الطب يبحث المخالف، الطالبة تبحث المخالف حتى العورة. الجواب، العمل المذكور غير جائز في نفسه، في نفسه غير جائز، ولكن هنا المهم، إذا توقف حفظ النفوس المحترمة على العمل المزبور ولو في المستقبل، يعني هذا العمل يطور الطب بحيث نحفظ النفوس في المستقبل، نحفظ النفوس في المستقبل، قال لكن إذا توقف حفظ النفوس المحترمة على العمل المزبور ولو في المستقبل فهو جائز. وكذلك الحكم بالنسبة إلى الطبيب. انتهت الفتوى. نحن نقول موردنا وهو فحص الجينات من هالقبيل، لأن هذا العمل في نفسه حرام، ولكن إذا توقف على فحص الجينات حفظ النفوس في المستقبل، تحتجين النفوس في المستقبل صحيحة سالمة مو مريضة. حفظ النفوس، حفظ النفوس من الموت، حفظ النفوس من المرض مطلق حفظ النفوس. فموردنا هو الفحص الطبي، الفحص للجينات المتوقف على كشف العورة، يتوقف عليه حفظ النفوس المحترمة على هذا الفحص ولو في المستقبل. في المستقبل سوف نوجد أبناء أصحاء سالمين هكذا. فإن حفظ النفوس قد يكون من الموت وقد يكون من المرض. إذن هذه الأدلة كلها تقول بأن فحص الجينات جائز لأهميته وإن لم يكن واجبا. وأدلة حرمة النظر إلى العورة هذه حرمة احترامية، ففحص الجينات لا يكون إلا موافقا لاحترامها، هي التي تطلب فحص جيناتها. فإذا هذا العمل لا يكون محرما، والمحرم هو النظر إلى العورة بدون أن تكون هناك فائدة مهمة. طبعا احنا قلنا أن بحثنا كله في صورة عدم وجود شهوة. نعم أكو سؤال عندكم؟ إلا في دائرة المباحات والجائز. نعم أي نعم. هناك من يترقى على ما قاله الشهيد الصدر، يقول ولي الفقيه يستطيع أن المحرم يخليه واجب والواجب يخليه محرم. هناك من يترقى كالسيد الخميني حينما أفتى بحرمة الذهاب إلى مكة لأداء فريضة الحج حتى للمستطيعين، فحرم عليهم الذهاب حينما كانت هناك أزمة بين إيران والسعودية في المقتلة التي حصلت سنة 76. فهناك من يترقى على أننا نحن هنا لم نقل أنه حلل المحرم، هنا لم نقل حلل المحرم، قلنا بأن هذه الفائدة المهمة التي ينظر إليها تجعلنا نفهم أن ذلك المحرم في غير هذه الصورة، المحرم في غير هذه الصورة. الإطلاق حرمة النظر نسقطه، إطلاق حرمة النظر نقيده. فحينما نقول أنه الولي الفقيه حينما ينظر إلى أن المجتمع نصف مرضى نتيجة عدم الفحص، وإذا فحص الجينات يكون المجتمع في المستقبل جيدا سالما صحيحا، هنا في هذه الصورة يقول تلك الحرمة حرمة النظر لا تشمل هذه الصورة التي فيها هذه الفائدة المهمة وإن لم يوجبها الشارع، فيخصص حرمة النظر بغير هذه الصورة المهمة. طيب هذا إلى هنا، هذا الجواب عن السؤال الأول الذي سألناه في الهندسة الوراثية، هل يجب فحص الجينات؟ هل يجوز فحص الجينات مع توقفه على محرم؟ الجواب بهذه الطريقة التي ذكرناها. الآن السؤال الثاني، طيب إذا عرفنا جينا مريضا عند المرأة أو جين مريض عند الرجل أو كليهما عندهم جين معين مريض، هل يحق للدولة أو لولي الأمر منعهما من الزواج أو لا؟ بس نقدمهم النصيحة أنه أنتم إذا تزوجتما فسوف تكون الذرية نصفها مريضة أو كلها مريضة أو واحد من أربعة، واحد من أربعة مريض، أو لا نمنعهم من الزواج. علمنا أن هذه فيها جين مريض ونفس الجين عند الآخر مريض، إذن واحد من الأربعة من الذرية سوف يخرج مريضا، أو هذا عنده مرض سائد، المرأة ليس عندها مرض سائد في جين معين، نقول لهما أن نصف الذرية سوف يطلعون مرضى. وإذا اثنينهم عندهم مرض سائد نقولهم كل الذرية راح تطلع مريضة، نمنعهم من الزواج أو لا نمنعهما من الزواج؟ ولي الفقيه يقدر يمنع؟ الدولة تقدر تمنع؟ الجواب هذا أن المنع منوط بالمصلحة العامة، الفقيه يلحظ المصلحة العامة. إذا كان الجين المعطوب موجودا في مجتمعنا في الرجال، أبو جين معطوب بصورة كبيرة، ونفسه معطوب عند النساء، بحيث إذا تزوجوا تزداد حالات المرض، تزداد نسبة الإصابة بالمرض إذا تم أمر الزواج بهذه الصورة. ورأى ولي الفقيه أن الرجال يقولهم تزوجوا من مجتمع آخر ليس فيه هذا الجين المريض، انت عندكم جين مريض، انتم تحملون المرض، انتم مو مرضى، تزوجوا من مجتمع اخر ليس فيها هذا الجين المريض. والنساء يقولون تزوجوا بمجتمع اخر ليس فيه هذا الجين المريض الذي عندكم، حينئذ راح نحصل فرد ذرية سالما. هم الرجال إذا تزوجوا بنساء ليس فيها هذا الجين المريض، والنساء إذا تزوجت برجال ليس فيها هذا الجين المريض، حينئذ سوف تنعدم حالات المرض، تنعدم نسبة الإصابة، حينئذ يصح لولي الأمر المنع في هذه الصورة، المنع من تزاوج المصابين بالجين المريض. كذلك فهم يمنع الرجال من أن يتزوجوا من نفس النساء الذين في المجتمع، ويمنع النساء أن تتزوج بالرجال في نفس المجتمع. يقول للرجال تزوجوا من مجتمع آخر، والنساء يقول تزوجنا مجتمع آخر حتى تكون الذرية ذرية صالحة سليمة. هذا أمر منوط بولي الأمر إذا رأى مصلحة في ذلك تعود إلى المجتمع، وليس في هذا الزواج الذي في مع مجتمع آخر أنا تزوج من امرأة ليست مجتمعها مجتمعنا، والمرأة تتزوج بشخص من مجتمع آخر، هذا ليس فيه منع شرعي. فإذا رأى الولي الفقيه المصلحة في ذلك يجبر عليه ويأمر به. طيب الآن السؤال الثالث، إذا لم يمنع الخطيب والخطيبة من الزواج، ما منعناهم من الزواج وترك الزواج لإرادتهما وكانت رغبتهما في الزواج أكيدة تزوجا، الآن صار عندهم طفل، هل يحل فحص جينوم أثناء الحمل؟ الآن أكو حمل، نأخذ منه فرد عينة بواسطة كشف العورة لأجل فحصه، نشوف أنه هذا شنو بي من مرض الآن، هل يجوز بعد التزاوج وحصول الحمل نفحص جينوم الحمل؟ هذا هنا يمكن إجراء الفحص على الحمل فيما يسمى بالزغابات المشيمية في الأسبوع السابع، إذا وصل الحمل إلى الأسبوع السابع أو الثامن، حتى نعرف أن الجنين مصاب بمرض معين أو غير مصاب. فهل يجوز الآن أكو جنين، يجوز فحص هذه المرأة لمعرفة أن الجنين مريض بمرض بالجينوم المعين أو لا؟ الجواب أن هذا الفحص لا أثر له في الحالات الاعتيادية، لأن هذا الفحص شو تريد منه؟ تريد من الفحص إسقاط الجنين إذا ثبت مرضه فهو حرام، يعني إحنا مبدأ نشوف الجنين في اليوم الأول والثاني عند التلاقع قلنا حرام لوجود نهي عن إسقاطه، ودية على المسقط، فكيف إذا وصل إلى الأسبوع السابع أو الثامن ففحص لمعرفة أنه مريض لإسقاطه؟ هذا حرام، هذا حرام. هم أكو نواهي عن إسقاط النطفة فضلا عن هذا الذي في الأسبوع السابع أو الثامن، وأكو دية أيضا. نعم قد يقال لا إحنا نفحصه لأجل أن نعرف المرض حتى نعطيه العلاج، نعطيه العلاج، فالفحص للتعرف على فحص الجنين والجين المريض فيه لأجل إعطاء العلاج هذا أمر جائز، هذا أمر جائز، وإن توقف على محرم، لأن الحرمة احترامية، الحرمة حرمة النظر إلى الفرج احترامية، وهذا النظر ليس مخالفا للاحترام، هي تريد تعرف أن الجنين الذي في بطنها مريض أو لا حتى يعطوه العلاج، الصحيح. هي تريد، وهي حاجة عقلائية وشهوة ماكو. فإذا النظر إلى العورات الذي هو محرم، نعم، لولا الحاجة إلى معرفة المرض وترتيب العلاج، فإن معرفة المرض وهو جنين وترتيب العلاج له يساعد على بقائه حيا لمدة طويلة. فتقدم أن أدلة حرمة النظر إلى الجنس المخالف منصرفة عن صورة وجود حاجة إلى النظر عقلائية تحتاجها المرأة لمعرفة المرض لإعطاء العلاج. لكن هذا الجواز كما قلنا مختص في نظر الموافق للموافق، مختص في نظر الموافق. أما نظر المخالف للمخالف إلى العورة فهو يحتاج إلى حالة الضرورة لا الحاجة العقلية، الضرورة القصوى. طيب، الرواية التي قالت أنه الرجل الذي ينظر إلى المرأة إذا اضطرت المرأة رواية قالت إذا اضطرت المرأة اضطرار. أما الموافق الموافق بين النساء قلنا أن هذه الحرمة احترامية فتزول عند زوال الاحترام والنظر إلى الفرج حاجة عقلائية تحتاجها المرأة. أما في المخالف إلى المخالف قالت إذا اضطرت جاءت بكلمة الاضطرار وهي أضيق من دائرة الحاجة. حتى العورة إذا صار اضطرار يجوز، حتى العورة إذا صار اضطرار يجوز، يأتي الكلام عليه إن شاء الله يوم الثلاثاء.